www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العلي العظيم. الملكية والحاكمية كما شرحنا في السنوات الماضية ينظر إليها بمنظارين، تارة هناك ملكية ولكنها متزلزلة، وهناك حاكمية ولكنها مضطربة، وتارة هناك ملكية مطلقة لا حدود لها ولا نهاية لها ولا زوال لها. ملكيتنا نحن البشر وحاكميتنا نحن البشر ملكية وحاكمية متزلزلتان، اعتباريتان، معرضتان للزوال. أولا، هذه الملكية ملكية أتت إلينا ولم نكن نملكها، هذا أول نقص في الملكية. زيد يولد ولا شيء له، صفر اليدين. زيد يولد ولا حكومة بيده، فهو أعزل عن كل سلطة، وبمرور الزمن تأتي له الأقدار بالملكية. فالسؤال الأول الذي يطرح: هل هذا كان مالكا قبل 50 سنة؟ الجواب إنه لم يكن موجودا أساسا، فكيف يكون العدم مالكا؟ هذا المالك لهذه الأموال ولهذه الأراضي ولهذه الكنوز قبل 100 سنة كان معدوما، فلا يصح إطلاق المالك على المعدوم. هذا الحاكم الذي يحكم البلد قبل 100 سنة لم يكن موجودا أساسا، فكيف يمكن إطلاق الحاكم على شيء، حتى كلمة شيء لا يمكن إطلاق عليه، على معدوم؟ هذا أول شيء. بعد ذلك، بعد 100 سنة أيضا هذا الشخص لا يكون موجودا، فكيف يمكن إطلاق الملكية والحاكمية على شخص معدوم؟ يبقى حالة مضطربة هنا بين العدمين، عدم سابق وعدم لاحق. الإنسان يعيش بين عدمين، كما في البيت أو الشعر المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه: قم واغتنم الفرصة بين العدمين، عدم سابق وعدم لاحق، فالإنسان يعيش بين عدمين. هنا تأتي الملكية، ملكية مضطربة اعتبارية، وحاكمية مضطربة متزلزلة معرضة للزوال في أي لحظة. فكيف يمكن إسناد الملكية أو المالكية والحاكمية إلى شيء قبلا كان معدوما وبعدا سوف يصبح معدوما، ووجوده الفعلي وجود مضطرب متزلزل؟ هذا الإنسان، الإنسان حالة بين عدمين وحالة في نفس ملكيته ومالكيته وحاكميته، حالة أولا اعتبارية لأنه أخذ المالكية والحاكمية من الغير، وثانيا مضطربة ومتزلزلة في أي لحظة، مو أي يوم، في أي لحظة معرضة هذه المالكية والحاكمية إلى الزوال أو إلى النقصان. إذا ما قلنا إلى الزوال، يمكن واحد يخسر في صفقة تجارية نصف أمواله، ويمكن أن ينكسر في كل تجارته، فينقص مالكيته تنقص وحاكميته تزول أو تتضاءل، ككثير من رؤساء الجمهوريات الذين يعزلون عن منصبهم، هذه في الحاكمية وفي المالكية كذلك. فخلاصة الكلام أن هذه المالكية مالكية بين عدمين، ومالكية فعليتها متزلزلة. هذا بالنسبة إلى البشر. فمن المالك؟ لا يمكن أن هناك لا مالك ولا حاكم. عندما يرجع العقل السليم والفطرة السليمة يرى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق وهو الحاكم المطلق، لم يعط له الملك سابقا ولا يؤخذ منه الملك سابقا، فلا هو عدم سابقا ولا هو عدم لاحقا، فهو أزلي وأبدي، والشيء الأزلي والأبدي حكومته ومالكيته حكومة أزلية وأبدية. هذا من ناحية العدمين. فما يتصور عند الله عدم سابق ولا يتصور لله عدم لاحق. يبقى شنو؟ يبقى الآن. الآن أيضا حاكميته مطلقة ومستمرة. بأي دليل؟ بأنه هو الذي يدبر شؤون الكون حسب ما يشاء. هذا الاستدلال البسيط ما بيها تعقدات ولا عقد فلسفية وعلمية مفصلة، هذا الاستدلال يأتي بها الله به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة. نرجع إلى الآية، ماذا تقول؟ بعد أن شرح الله سبحانه وتعالى، وقرأنا في الليلة الماضية أن العلم هو الأساس في المفهوم القرآني، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن هذا مبلغ الناس الضالين من العلم، علمهم صوري كما شرحنا وليس علما حقيقيا مستندا إلى الحق، فالمرآة الصافية التي يبينها القرآن هو الحق والحقيقة. كل شيء لم يكن مطابقا لهذه المرآة فهو إما وهم وإما خيال وإما ظن. بعد هذا قال الله في كتابه: وهو أعلم بمن اهتدى. البارحة خلصنا هذه الآية. رأسا يأتي إلى فلسفة الكون. طيب إذا هالشكل، فمن بيده أزمة الكون؟ رأسا يعطي استدلال، ولكن استدلال يفهمه عامة البشر. يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في الوجود لله، كما شرحنا في هذه المقدمة أن المالكية المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحق بعدم، والاستمرارية فيها ذاتية وليست عرضية واعتبارية. أنا ملكيتي لهذه العباءة ليست ذاتية، لأنني لم أكن أملكها سابقا أولا، وسوف لا أكون مالكا لها. ويمكن أن تعرض ملكيتي لهذه العباءة في أي لحظة للزوال، كما أنه ممكن تسرق أو تحرق أو يؤخذ مني أو يغتصب مني. فمن ذلك نعلم أن الملكية الاعتبارية لا مجال لها للحق. شلون هسنج؟ الاستدلال الأول هذا لله ما في السماوات وما في الأرض، معنى ذلك الذي له كل شيء في الوجود، لأنه هو الخالق فبيده تدبير كل شيء. يعني شنو؟ يعني أنه في هذه الدنيا المدبر الحقيقي الذي له حق التدبير من هو؟ خالق كل شيء ومالك كل شيء، ومن بيده المالكية المطلقة والحاكمية المطلقة. يمكن واحد يقول الآن أنا ما أتحمل مسؤولية، لماذا؟ لأنني حر. ما يمكن أن يقول هذا الشيء. ليش؟ لأنه مملوك. إذا كان حقيقة حرا في خلقه، هو خلق نفسه، هو أنشأ ذاته، كان من الممكن أن يقول هذا الشيء. ولكن بما أنه كل البشر وكل المخلوقات بالنتيجة مخلوقات، فهي تدبر من قبل الخالق. التدبير شنو معناته؟ التدبير وضع البشر في معادلة بين النور والظلمة، بين الطاعة والمعصية، وإعطاء الاختيار والحرية لهذا البشر للاختيار والانتخاب. معنى ذلك هذه المعادلة التي نحن نعيشها، من جعل هذه المعادلة؟ أيضا نحن ما جعلناها، يعني نحن لم نخلق هذه المعادلة. هذه المعادلة من مساحات الجبر، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. من مساحات الجبر خلقنا، هل سئلنا عندما خلقنا؟ كلا، فنحن خلقنا بغير استشارة منا. أصلا كلمة استشارة منا غلط، لأننا نحن ما كنا موجودين حتى نستشار. الذي كان عدما فكيف يستشار؟ فخلقنا من عدم ولا يمكن الاستشارة من العدم، فخلقنا في مساحة الجبر. بعد ذلك دبرنا، يعني تدبير الكون ووضع المعادلات في وجودنا، من قوى خيرة وقوى شريرة، من هوى النفس والعقل، من الرسل التي تأتي ومن الشياطين التي تغوي. كل هذه المعادلة التي نعيش فيها ليس من خلقنا وليس من صنعنا، من صنع خالقنا ومن صنع خالق الكون. ما دام هالشكل فالمعاد شيء حتمي. كيف؟ لأن الذي أنشأ والذي خلق والذي بيده المالكية المطلقة والحاكمية المطلقة أراد هكذا، أراد أن يكون هناك طاعة ومعصية، حرية لانتخاب الطاعة أو اختيار المعصية، عقل يجرنا للطاعة وهوى نفس تجرنا إلى المعصية. بين هاتين القوتين نحن مختارين، إما نلتحق بجبهة الخيرين وإما نلتحق بجبهة الشريرين. فإذا اخترنا يأتي الجزاء رأسا، كالطالب في المدرسة. الطالب في المدرسة يجبر حتى يمتحن، يجبر أن يدرس فيمتحن، فإذا اختار الدرس فهو الذي ينجح، وإذا ما اختار الدرس فهو الذي يسقط. هذه المعادلة في المدرسة من جعلها؟ هذه المعادلة جعلها الفكر البشري لأجل قضايا عادية، للعلوم، للمدرسة، لتربية الأولاد، لتثقيف النشأ الجديد وما أشبه. فالطالب الذي يأتي ضمن معادلة المدرسة مجبور أن يمشي ضمن هذه المعادلة، وإلا ليش بعد يجي للمدرسة؟ ممكن تسأل احنا ما اجينا بكيفنا؟ بل ما اجينا بكيفنا، منو قال انه احنا جبنا بكيفنا؟ لا احد من علماء الاسلام يقول انه البشر اجوا بكيفهم، لا، هذه من مساحات الجبر لا شك فيه. نحن لم نأتي طوعا ولا كرها ولا كرها، اتينا بارادة الرب سبحانه وتعالى، والله المالك لكل شيء جعل معادلة، هذه المعادلة يسمى التدبير في لسان القرآن. المدبر من أسامي الله، المدبر يعني هذا، يعني تدبير الكون، جعل المعادلات، جعل السنن الكونية، وبالنتيجة السوق، سوق البشر نحو الكمال، الكمال من الجانبين، ها، كمال الشر وكمال الخير، هذا المعادلة، هذه المعادلات كلها يسمى في لسان القرآن التدبير. تدبير شؤون الكون من مساحات الجبر، مساحة التفويض فقط، هذا حرية الاختيار، هذا مساحة التفويض، غير هذا كله جبر. غير اختياري أنا واختيارك أنت لمنطقة الخير أو لمنطقة الشر، هذا فقط أيضا ضمن المعادلة، يعني أيضا هذا إذا ينظر إليه أيضا نوعا من الجبر. لماذا؟ لأن أنا ما عندي طريقة ثالثة، لو لازم أختار هذا يعني الطاعة، وإما أن أختار المعصية، أيضا هذه المعادلة نوع من مساحات الجبر، ولكن الله بلطفه أعطى هذه الفرصة للاختيار. طيب نجي نقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، المالك الحقيقي والحاكم المطلق الغير مسبوق بالعدمين والمستمر في مالكيته وحكومته، له كل السماوات وله كل الأرض، بعدين شنو؟ ليجزي. فالمالك المطلق هو الخالق المطلق، الخالق المطلق هو المدبر المطلق، كل هذه التسلسلات تسلسلات استدلالية برهانية يوصلك إلى الجزاء. ما دام هكذا أن المالك هو، ملتفتين؟ المالك هو لأنه هو الخالق، والمستمر في الملكية والحاكمية المطلقة أيضا هو، والمالكيات والحكومات المسبوقتين بالعدمين في البشر مالكيات مضطربة متزلزلة. ما دام هكذا فالإنسان يحس أنه مجبور أن يمشي ضمن هذه المعادلة التي رسمها الله سبحانه وتعالى، مو مجبور أن يختار، ليس مجبورا أن يختار، مجبور أن يقبل. بس كيف يريد يقبل؟ أهلا وسهلا. ما يريد يقبل أيضا كيف؟ هذه منطقة التفويض فقط، والبقية كله جبر. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما دام الشكل المالك هو والخالق هو والتدبير بيده، لأن الخالق والمالك المطلق المفروض التدبير يكون بيده مو بيد غيره، مو المفروض، ماكو غيره أصلا، يعني لا يمكن تصور تدبير شخص آخر. يعني الآن إذا واحد يريد يقول أنا أريد أخرج من هذه المعادلة، شلون تخرج؟ سؤال، أريد أن أفر من حكومة الله، لا يمكن الفرار من حكومتك حقيقة، وين يفر؟ إلى إذا منطقة مكانية يروح، كل الأمكنة لله. إذا يريد يفر إلى منطقة زمانية، كل الأزمنة لله. فلا يمكن الفرار من حكومتك مو معناته أنه
أنا ما أريد أو لا لا تروح مثلا ما دام أنت بعد عبد الله، لا ما ممكن أصلا، لا يتصور. الآن مثال أجيب، إذا واحد جعلني أنا في بيت، في قصر مرتب مزين، قال بس ما تطلع من هذا القصر، وجعل هناك قوانين وسنن لهذا القصر، قال هذا القصر إليك ارتاح بي، ولكن دير بالك أكو سنن وأكو قوانين لهذا القصر. صباحا ساعة 8 لازم تقوم من النوم تتريق، ساعة 10 تركض تروح للتنزه، تجي ما في قوانين خلالي، وقال ما تخرج من هذا القصر أبدا، ما أجعلك تخرج. هل يمكن الفرار من حكومته هذا؟ لا يمكن. بس شنو قال لي؟ قال لي أنت اختار، تريد تخرب القصر كيف، أنا ما أعطيك إجبار أن متخرب القصر، وتريد ترتاح في هذا القصر أيضا كيف، فقط أعطاني هذه الفرصة. شنو يصير الواقع؟ الواقع هكذا، أنني مجبور أن أعيش ضمن هذه المعادلة. هذا في قضية العبد، عبد يدبر شأن عبد مثله، ويمكن أن يموت ذاك العبد أيضا، يعني العبد الحاكم. الكون هكذا بدرجة لا متناهية، لأن ملكية الله مطلقة وحاكميته مطلقة، فلا يمكن الفرار من هذه الحكومة. أنا مجبور شئت أم أبيت أن أعيش ضمن هذه المعادلة. ما دام الشكل، ليجزي الذين، ليجزي يعني الله، الله محذوف، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طيب وين احنا سائرين؟ هذه المعادلة عرفناها، وعرفنا أن المالك والحاكم المطلق هو الله، وين نمشي؟ نمشي إلى فقط هذا الشيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. النهاية هنا، إما أن نجزى بجزاء ما عملناه من سيئات لا سمح الله، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وإما أن يجزينا بالحسنى لما أحسننا. مثل ذاك اللي قال أنت أقعد في هذا القصر، أنا بعد 5 أيام أجي. طبعا هذا فقط لتقريب الذهن، هذه الأمثلة ما عندنا وسيلة إلا أن نقرب الذهن للموضوع. يجي يقول لك أنا بعد 5 أيام أجي أمر عليك بالقصر، أشوف الوضع، إذا أنت ماشي على السنن التي أنا أريدها أجازيك بالخير، وإذا مشيت على سنن أنت تختارها، أنت بكيفك، أنت تختارها، لك الحرية في الانتخاب، ولكن أكو جزاء بعدين، أنت بكيفك. فلا يمكن الفرار من حكومة 5 أيام، فكيف يمكن الفرار من حكومة الله المطلقة الأزلية والأبدية؟ هذه خلاصة الكون. يعني واحد يقعد ينسى البازار والسوق والوظيفة والعمل وكل شيء، يفكر شنو ده يصير أصلا، إحنا وين رايحين، شنو فلسفة الكون. فلسفة الكون هذه في المفهوم القرآني ما يريد أن تعقيده هواية، كل عامي يعرف هذا، الصحراوي يفهمه، والبدوي يفهمه، والمثقف في سوربون يفهمه. الله مالك السماوات والأرض، حاكم السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض، وهو الذي أنشأ وخلق هذه المعادلة، فأنت بكيفك بعد. وهناك جزاء آخر شيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه كلها عمق الحياة. طيب ما دام هالشكل صار، احنا شنو وضعنا؟ نحن في هذه المعادلة أين نقف؟ في هذا القصر كما مثلنا أين نقف؟ وين موقفنا؟ هنا الآية الثانية تبين موقفنا. الله يقول هناك تسلسل في قضية السنن التي خلقها وأنشأها ودبرها. للمقدمة نقول أنه من مجمل المفاهيم القرآنية ومن خلاصة من يقرأ القرآن ومن يتدبر في آيات القرآن، يرى أن هناك في قضية الإثم وفي قضية الجريمة وفي قضية الذنوب هناك مراحل. شلون المراحل؟
يبدو هكذا. طبعا رح نستدل بآيات ورح نستدل بأخبار وروايات. يبدو هكذا أن الشيء الذي يمكن أن يستنتج من الآيات أن الذنب على نوعين: نوع يرتكب بإصرار وعناد واستمرار، شوفوا إصرار واستكبار واستمرار، هذه الشروط الثلاثة، بالنتيجة يصبح الذنب ملكة، ملكة شريرة لا يمكن الانفكاك عن هذه الملكة إلا بجهد جهيد، هذا لا غفران له، لا يمكن أن يغفر في الدنيا. بعدين نجي على الشفاعة اللي خمس ليالي ست ليالي حكينا حول هذا نوع من الذنب. نوع آخر من الذنب لا عنده إصرار ولا عنده استكبار ولا عنده استمرار، فلا تصبح ملكة. الآن إحنا إذا راجعنا إلى أنفسنا، إحنا الأشياء اللي نرتكبها سواء من خير أو من شر هذه على قسمين: قسم واحد مستمر ومعاند لله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يغير هذه الملكة الخبيثة التي حصلت في ذاته. يمكن هذا الشيء يحصل أو لا يمكن، حتى للمؤمنين يمكن، إذا كل وقت بعد ما نقدر نسميه مؤمن أصلا. ويمكن أن يصبح الذنب كحالة طارئة مو حالة حتمية. من باب المثال، واحد دائما يسرق ودائما يعاند في سرقته ويستكبر في سرقته، فتصبح السرقة هذه الجريمة البشعة تصبح عنده ملكة لا يمكن الانفكاك منه، لا يمكن الزوال عنه. هذا نوع. ونوع آخر يلم لمما حسب التعبير القرآني، يعني يأتي بالذنب لا عنادا ولا استكبارا ولا استمرارا، يمكن أن يحدث هذا الشيء بعدين يستغفر الله ويندم. هذا النوع الثاني. يبدو من هذه الآية التي نقرأها الآن ومن الآيات الأخرى الموجودة في القرآن ومن مجمل الروايات أن الإنسان يجب أن يواظب على هذه الحالة، لا يصبح عنده ملكة الذنب. إذا أصبح عنده ملكة الذنب بعد ما في فائدة. انظروا إلى الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم، بعدين نحكي شنو الكبائر، والفواحش يعني الذنوب التي هي فاحشة مثل الزنا لا سمح الله، إلا اللمم. إلا اللمم استثناء، ولكن من نفس الذنب، يعني الذنب أكو ولكن ذنب لا إصرار فيه ولا استكبار ولا استمرار. هذا إذا صار هالشكل إن ربك واسع المغفرة. إذا صارت عنده هذه الحالة، يعني يجتنب كبائر الإثم ويجتنب الفواحش ولكن يرتكب ذنوب، ولكن يرتكب ذنوب بين يوم وآخر، بين شهر وآخر، بين سنة وأخرى، لا استمرارية له ولا خصلة وطبيعة صايرة عنده، هذه منطقة المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. طيب الشفاعة وين صارت؟ تذكرون الحديث اللي قرأناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هنا التحليل شنو يصير؟ اجينا واحد كبائر ما يرتكب، فواحش ما يرتكب، ولكن عنده لمم، يعني عنده ذنوب، الله يغفر له أصلا، يغفر له، عنده فواحش وعنده كبائر وقبل الموت يستغفر، هذا أيضا الله يغفر له، يستغفر بشروط الاستغفار طبعا، يصفي أموره، يوفق للاستغفار قبل موته ولو بلحظات.
طبعا هذا مو ممكن واحد يعتمد عليه. ليش؟ لأنه ممكن واحد ما يلحق يستغفر، لا سمح الله يصطدم بسيارة وقبل الاستغفار يموت، فلازم كل وقت يستغفر، صح؟ هذا المنطقة الثانية. المنطقة الثالثة، لم يستغفر ولمم أكبر من اللمم عنده، فواحش عنده، كبائر عنده، هنا منطقة الشفاعة. بس شنو؟ بعد عذاب روح، يعني بعد ما يجري عليه ما يجري في سكرات الموت، في نزع الروح، في سؤال منكر ونكير، في عالم البرزخ اللي يمكن أن يطول، من أدري، يمكن أن يطول آلاف السنوات، في مشاهد يوم القيامة وعذاب يوم القيامة، وربما يدخل النار ويخرج. لمن عدم الإصرار وعدم الاستمرار يغفر له ما دام لا فواحش ولا كبائر. هاي المنطقة الأولى اللي احنا يبدو ماشيين بها بعد، استجير بالله ونطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كل اللطف من الله، كان من الممكن هذه السنة ما تكون. منو كان يقول لشي؟ عدل مطلق، اللهم لا تعاملني بعدلك وعاملني بفضلك. طيب هذا فضل من الله أنه لمم إليك وإلي. منطقة الفواحش ومنطقة الكبائر اللي نقراها الآن هذه تحتاج إلى توبة، هذه منطقة ثانية. بعدين إذا ما تاب وهو مؤمن، طبعا إذا كان عنده ركيزة إيمانية كما شرحنا مفصلا في بحث الشفاعة، هنا تجي منطقة الشفاعة. ولكن بعد أن يجرى عليه ما يجرى في كل هذه المراحل الموجودة إلى أن يتطهر، يطهر ويصير قابل للذهاب والدخول إلى الجنة. نرجع إلى الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم يعني ما يخالف. وحقيقة إذا واحد يرجع إلى نفسه يشوف أنه ماكو شارة منها، يعني تقريبا إلا للأولياء الصالحين الذين لم يرتكبوا ولا معصية، غير المعصومين. المعصومين خليهم على كتر، أولياء الله دون العصمة لم يرتكبوا حتى اللمم. هناك شيء ينقل عن السيد الشريف الرضي الذي جمع نهج البلاغة رحمة الله عليه والشريف المرتضى، يقال أن والدهم عندما مات، توفي والدهم، قسموا الإرث، الإرث قسموه، هذا حصتك وهذا حصت الشريف الرضي وهذه قصة الشريف المرتضى، بقي كتاب من أصل الإرث، فتحيروا كيف يوزعون الكتاب. الكتاب إذا يمزقون نصف شو يصير؟ يصير بدون فائدة. كل واحد قال إلك، قال لا أريد نقسم بالعدالة. فيقال أن أحدهما قال للآخر: ليأخذ الكتاب من لم يعمل ولا ذنبا حتى اللمم. اثنيناتهم مدوا ايدهم، هذول كانوا حقيقة صالحين. هسه حتى اذا هذول ما موجودين، يعني هذا الاسماء مو صحيحة في التاريخ وفي الحال، موجودين ناس حقيقة طاهرين، كل امورهم مرتبة، لا غيبة لا نميمة لا تهمة لا فواحش لا كبائر لا صغائر، مرتب وضعه، شكد مرتاح. هذا يدخل الجنة بغير حساب هذول. وتشمل شفاعة أيضا، شفاعة لازدياد الدرجة، لارتفاع مراتب الجنة، لأن الجنة مراتب، مراتب عجيبة كما في الأحاديث والروايات. بعدين واحد توجه إلى الثاني قال: خلي يشيل واحد اللي لم يعمل مكروها في عمره، بالعمد طبعا، أكو مكروه واحد يعمل بدون عمد، ولكن مكروه بالعمد والإصرار، فأخذه واحد منهم، ما أدري شريف الرضي أو المرتضى. المهم هذه منطقة لا يصل إليها إلا الصالحون الأولياء الذين يواظبون كل حركاتهم وسكناتهم. بس إحنا لا شك أننا
نصاب باللمم، وهذه من لطف الله أن اللمم يغفر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم ماكو شارة بعد، يرتكب ويندم، يرتكب ويندم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الله أعلم بكم لأنه هو الذي أنشأ، يعني خلق من لا شيء، أنشأكم من الأرض، إما معناته آدم عليه السلام وإما الآن. الآن الإنشاء من وين؟ الإنشاء أيضا الآن من الأرض، لأن الذي يأكل ثم يصبح ماء ثم تصبح نطفة إلى آخره كله من الأرض أيضا. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، مو الآن يعلم بكم، يعلم حالاتكم عندما كنتم أجنة. أجنة جمع الجنين، حالات الأجنة في بطونه الأم، في بطون أمهاتها، هذه تحت علم الله المطلق. فلا تزكوا أنفسكم، ما يريد كل واحد يزكي نفسه، لأن هذا أيضا ابتلاء، ابتلاء آخر، أنه واحد يحاول أن يصير خوش آدمي، بعدين يجي الشيطان من ناحية ثانية. هذا الشيطان غريب، حقيقة عجيب، هذا يوميا يؤذي الإنسان لحظات، تريد اللحظة يترتاح منه ما تقدر إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى واستمرار الذكر، الذكر الحقيقي القلبي، وإلا ما يفك الإنسان. هسه صاير مؤمن متدين، يصلي يصوم يزكي يخمس يحج، كل الأمور مرتبة، يجي نوع من العجب يصير عنده، هو أنا خوش آدمي، أنا سويت خيرات، مبرات، بنيت مسجد، رحت منبر، كتبت، ألفت، فلان إلى آخره. يقول فلا تزكوا أنفسكم، الله خو يدري بكم، لتقعد بالديوانة هي تحكي عن فهلوانياتك، لا اسكت خليها، الله يدري كل شيء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الله يدري خبر المتقي. فلتعرض عضلاتك أمام الناس، لأن هذا شيء قبيح طبعا، إلا للاستثناءات. استثناءات شنو؟ استثناءات لإحقاق الحق، أكو مناطق، أكو مواقع يجب أن الإنسان يبين نفسه، مثل ما بين الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام في ذلك أو تلك الخطابة العجيبة. كان يريد يهز عروش الظالمين، يريد يفهم لأهل الشام، لأهل الكوفة أمام يزيد، أنه من هو زين العابدين، من هو هذا المقيد الأسير المكبل بالقيود أمام خليفة المسلمين، ولمن هذا الرأس الشريف الذي يضربه يزيد لعنة الله عليه. هذا لازم يبين نفسه، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من إلى آخر الخطبة، هذا لازم يبين نفسه. أو عندما أمير المؤمنين عليه السلام يبين علمه، يبين فضله، حتى يبقى حج على التاريخ وحج على الناس. اسألوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. إذا ما كان يقول، ما كانت الحجة بالغة. حتى رسول الله، حتى الأنبياء، يوسف عليه السلام عندما أتى إلى فرعون زمانه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا عندي علم، علم إدارة، علم نزار، أقدر أدبر الأمور. لازم يشرح مقامه. إذا كان فيه إخلاص ولإحقاق الحق ولإبطال الباطل، نعم. أما إذا كان لهوى النفس فلا يفيد، بل هو منقصة، يعتبر عقدة، كأنه عنده عقدة حقارة يريد يبين فضله. هذه ما نستفيد من هذه الآيات القرآنية. فقط نقرأ حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام حول الكبائر. خب احنا عرفنا ان الكبائر منطقة ثانية، اللمم منطقة اولى، ماكو شارة منها، صارت الاستغفار. الكبائر والفواحش منطقة محرمة، شايفين الأضوية؟ ضوء اخضر، هذا للصالحين يسوق سيارته ويروح. ضوء اصفر، يعني دير بالك، أكو خطر شوية، يمكن تجي سيارة ثانية، هذا اللمم ممكن نمثل هالشكل. وضوء أحمر لا يمكن أن يتجاوز يوم القيامة، هكذا كأن هناك مناطق، هناك حدود، هناك مناطق محرمة لا يمكن الدخول بها. دخل عمرو بن عبيد، صلوا على محمد وآل، هذه نتائج رمضان إن شاء الله، صفينا قلوبنا إن شاء الله في هذه الليالي المباركة، استغفرنا الله وإن شاء الله الله غفر لنا. الآن نريد نستعد للعيد، لازم نعرف شنو الوضع بكرة، شنو نسوي، صفحة جديدة فتحنا مع الله ومع أنفسنا في ليالي القدر. دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية، منو؟ عمرو بن عبيد، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم سكت ثم أمسك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ لماذا ساكت؟ ما كملت الآية؟ قال عمرو بن عبيد: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. طبعا هذا مو معناته أنه لا يعتقد بالإمام الصادق، لا، يريد يقول جيب لي آيات من القرآن حتى أتيقن أكثر أنه شنو هي الكبائر التي يجب الاجتناب عنها، وبدون الاستغفار لا يمكن أن الإنسان يتجاوز إلى قبره ممهدا قبره لرجعته. فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. عجيب، يبدو الشرك اللي يطلع الإنسان، يعني يجر الإنسان إلى خانة غير المسلمين، أيضا يعتبر شنو؟ يعتبر كبائر. معنى ذلك أنه المشرك، هذا المشرك شو يسوي؟ لازم يتوب، لأنه إذا ما عنده أرضية التوبة يوم القيامة شو يقدر يسوي هذا؟ إلا أن نقول الشرك في العبادة. الشرك في العبادة شنو؟ إنسان مؤمن متدين يؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن في عبادته يشرك، يعني يخلي الناس تباوع عندما يصلي بشكل أنه الناس تمدحه مثلا، هذا الشرك، ولكن شرك أخف، شرك ليس في العقيدة، شرك في العبادة. يمكن أن نفسر هذا الحديث بالشرك في العبادة حتى يشمله الشفاعة، ولا الشفاعة ما تشمل المشرك. فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه آية قرآنية. بعده: الإياس من روح الله. الإنسان المذنب له حالتين، حالة خوف من عقاب الله، جيد، ولكن ديروا بالكم هذه الحالة إذا تجاوزت 50% يصبح شنو؟ يصبح غير مطلوب لله سبحانه وتعالى، خوف إلى حد، الخوف من عقاب الله 50 درجة، 50% يعني من حالة الإنسان المؤمن. إذا صار 60% معناته هذا مو إنسان مؤمن، بصريح الآية لازم 50% خوف و50% رجاء لرحمة الله. ليش؟ لأن اللي يقول الله ما يغفر لي ما عارف ربه. الذي يقول أنا بعيد عن رحمة الله، حتما أنا رايح للنار، هذا أصلا ما عرف الله، لأن الله رحيم ودود غفور غفار تواب، مثل القصص الموجودة في التاريخ في قضية الإمام زين العابدين مع ذاك الأموي. المهم، وبعد هذا الشرك الإياس من روح الله، لأن الله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والكافر يدخل إلى جهنم، الذي ييأس من روح الله، فنحن ليسنا مأيوسين ولا آيسين من رحمة الله، دائما لنا طمع، هذا الطمع زين، طمعا برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم الأمن لمكر الله. أكو ناس يصل بهم الجرم والمعصية أن يستهزئ بجهنم، يستهزئ بالآخرة، يستهزئ بالحساب والعقاب والثواب والميزان، كل شيء يستهزئ به. هذا الذي يأمن مكر الله، وين الله يصلي أنا القوي، وين ماكو شيء. هذا أيضا درجته مثل درجة أخيه الذي كان لا يرجو رحمة الله. يقول الله في الكتاب: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبعد الحمد لله احنا تجاوزنا هذه المرحلة. ومنها عقوق الوالدين، خلينا نصفي أمورنا هالأيام قبل العيد. عقوق الوالدين، إذا واحد عنده حالة تؤدي إلى أن والده أو والدته يعقه، يعقه يعني ليس راضيا عنه، وأنه عندهم خلاف بسيط بعدين يروح يبوس إيده يقبل إيده تنتهي المشكلة، لا أصلا مو راضي عنه، هذا مشكلته مشكلة، هذه من الكبائر. لأن الله سبحانه يقول: جعل العاق جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم أكو جبارا شقيا. طيب بعد، وقتل النفس، هذول اللي يقتلون الناس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقولون فد واحد قاضي قتل واحد، قال له لأنه أنت ليش قتلت هذا، هذا يمكن إنسان، قال إذا إنسان جيد راح للجنة، إذاك راح للجنة نعم، ولكن أنت اشترت، أنت الذي قتلته ظلما ماذا عملت؟ النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحدود الشرعية. لأن الله عز وجل يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الذي يقتل الناس بدون حق شرعي خالد في نار جهنم. وقذف المحصنة، قذف المحصنة يعني امرأة شريفة يتهموها بالزنا لا سمح الله، ترى هذا حالة تدرج في أوساطنا أيضا، رأسا عندما يغضب يقول فلان فاجر أو فاجرة للرجل وللمرأة، هذا لا يعفو الله عنه لأنه حق هذا. وأكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، في الجيوش الإسلامية الجيش يتقدم صوب العدو واحد يشرد يروح مثل ما شردوا أيام النبي. بعد، وأكل الربا، لأن الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعدين شيء اللي هنا وفي بعض البلاد الأخر دارج، السحر. نستجير بالله، أنا سامع أنه حتى عند بعض المؤمنين والمؤمنات السحر متداول في بلاد الإسلام وفي بلاد الإيمان، وهذا مقارن بالشرك بالله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: والسحر، لأن الله عز وجل يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نصيب ما عنده، خلاق يعني نصيب، يعني الذي يشتري السحر مقابل الدين يعمل سحر للناس، هذا أصلا نصيب ما عنده في الآخرة. فيتق الله الذين يعملون هذا الشيء. والزنا، لأن الله عز وجل يقول: من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. بعد، واليمين الغموس الفاجرة، يجون يردون يحولون بيت من شخص إلى شخص، يردون شهود، يجي واحد يقسم بالله يقول: والله تالله هذا البيت لفلان، وهو يدري ويعلم أنه ليس لفلان، هذا يمين غموس يسموه، يعني الفاجر الكاذب، هذه أيضا من الكبائر. بعد، والغلول، لأن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الذين يأخذون الغنائم في الحرب ويسرقونها قبل القسمة. ومنع الزكاة المفروضة، الحقوق الشرعية المفروضة على المؤمنين، هذه من الأشياء المركزة عند الشرع، لأن الزكاة تقارن دائما في القرآن أغلب الأوقات بالصلاة، كما أن الصلاة لا يمكن تركها كذلك هذا، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. بعد، وشهادة الزور وكتمان الشهادة، يجي له يقول له الآن القضية متوقفة على شهادتك، تعال اشهد عند المحكمة حتى هذا المظلوم يبرأ عن المظلوم، يقول أنا ما لي خلق، ما لي شغل أنا. وكتمان الشهادة، لأن الله يقول من يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان. وترك الصلاة متعمدا، أكو ناس يتركون الصلاة متعمد يترك الصلاة، هذه أيضا من الكبائر، لأن الرسول قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله. ونقض العهد وقطيعة الرحم، قال عندما وصل هنا كمل الإمام، لأنه استدلالات كلها من القرآن. فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ، شوف الموعظة كيف تؤثر في أهلها ومن أهلها، الإمام الصادق يعظ مو أنا، ويعظ لعمرو بن عبيد الذي يتلقى الموعظة بقلب سليم. فخرج عمرو بن عبيد من عند الإمام وله صراخ من بكائه، وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم، يعني أنتم أهل الفضل وأهل العلم يا أهل بيت النبي. هسه حتى نعرف أن لطف الله كثير علينا، بسرعة أقرأ هذه الرواية التي تعطي بشارة. إحنا الآن عرفنا ما هي الكبائر وعرفنا الفواحش، وكلنا مبتلون باللمم. الإمام الصادق أيضا يقول نقلا عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، ما من عبد إلا وعليه 40 جنة. احنا ما نشوف الجنة، الجنة يعني الدرع، الوقاية الموجودة المعنوية من الله سبحانه وتعالى، جنة 40 جنة، حتى يعمل 40 كبيرة، اللي يرتكب كبائر أمام 40 جنة، إذا ارتكب 40 كبيرة، فإذا عمل 40 كبيرة انكشفت عنه الجنن، هذه الدروع المعنوية والألطاف الرحمانية التي كانت تبعده عن الكبائر تتوخر تنكشف. فيوحي الله إلى الملائكة أن استروا عبدي، 40 جناية مسوي، 40 كبيرة مرتكب، يوحى الله إلى الملائكة استر عليه، هي اعطوا امدادات وفيض رحماني مقابل الفيض الشيطاني. أن استروا عبدي بأجنحتكم، بس أجنحة الملائكة شنو؟ كيف يسترون علينا؟ احنا ما نعرف، ولكن ترى واحد يحسها، يحس اكو شيء، اكو شيء ده يقول له لا تسوي، ابتعد، استغفر الله. فتستره الملائكة بأجنحتها، فما يدع شيئا من القبيح إلا قارفه، بعد ما ستروا عليه وبعد 40 جريمة وكبيرة أيضا يستمر في ارتكاب الجريمة حتى يمتدح إلى الناس بفعله القبيح. شو قلنا أول البحث؟ إصرار، استكبار، استمرار. الإمام يقول لا، أصلا يوصل إلى حالة يفتخر بالذنب، شايفين؟ أنا شايف، أنا شايف ناس يفتخرون بالذنب، شايف الشكل، يقعد بمجلس يفتخر بذنبه، الشكل سويته، الشكل قاه قاه يضحك ويفتخر، يعتز، يمتدح إلى الناس بفعله القبيح. فيقول الملائكة، لو من يوصل إلى هذا الحد، شوفوا 40 كبيرة، استمرار، أجنحة الملائكة تظله، رحمة الله تستره، مع ذلك يمتدح إلى الناس بالجريمة. فيقول الملائكة يا رب هذا عبدك ما يدع شيئا إلا ركبه، كل شيء بعد يسوي هذا، وإنا لنستحي مما يصنع، أكو أشياء يسوي إحنا نستحي حتى نشوف نسجل. فيوحي الله عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم، ما دام صار هالشكل ارفعوا أجنحتكم، الألطاف الرحمانية الموكلة بيدكم ارفعوها عن هذا العبد، هذا بعد ما يستحي، ارفعوا أجنحتكم عنه. فإذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت، الجريمة والذنب يوسخ قلب الإنسان شوية شوية. أيضا أنا شايف تراها يشمئز من الإمام علي عليه السلام، يتبرأ من الإمام الحسين، يستهزئ بكل المقدر، أنا شايفها يستهزئ أصلا، يكره الإمام، يكره النبي، يكره الأنبياء. ترصير هذه الحالة تصل به الجريمة إلى أنه يكره كل قديس وكل ولي. أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينهتك ستره في السماء عند الملائكة وستره في الأرض، فيقول الملائكة يا رب هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر، فيوحى الله عز وجل إليهم للملائكة لو كانت لله فيه حاجة ما أمرتكم أن ترفعوا أجنحتكم عنه. حاجة مو أن الله يحتاجها، يعني إذا كان بصيص أمل في الواقع في المعادلة الكونية، يعني أكو بصيص أمل لرجوع هذا الإنسان، ما قلت لكم أن ارفعوا أجنحتكم. فنحن إن شاء الله نبدأ بهذا التطهير حتى لا يصل الإنسان يوصل إلى حالة الملائكة ترفع أجنحتها عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة، وأن يوفقنا للاستغفار، وأن يوفقنا لنيل الشفاعة ببركة محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.